بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، واصلوا قراءة كتاب سير أعلام النبلاء. قال رحمه الله تعالى: ابن رفاعة الشيخ الفقيه العالم الفرضي الإمام مسند وقته أبو محمد عبد الله بن رفاعة ابن رفاعة بن غدير بن علي بن أبي عمر بن أبي الزيال بن ثابت بن نعيم السعدي المصري الشافعي. مولده في ذي القعدة سنة 67 و400، ولازم القاضي أبا الحسن الخلعي وأكثر عنه وتفقه به وسمع منه السيرة الهشامية والفوائد 20 والسنن لأبي داود وغير ذلك، فكان خاتمة من سمع منه. حدث عنه التاج المسعودي وأبو الجود المقرئ ومحمد بن يحيى بن أبي الرداد ويحيى بن عقيل بن شريف بن رفاعة والقاضي عبد الله بن محمد بن مجلي الشافعي والحسن بن عقيل وأبو البركات عبد القوي بن الجباب وهبة الله بن حيدرة ومحمد بن عماد وأبو صادق بن صباح وآخرون. وكان مقدما في الفرائض والحساب، وولي قضاء الجيزة مدة ثم استعفى فأعفي واشتغل بالعبادة. مات في ذي القعدة سنة 61 و500. قال حماد الحراني: حكى لي ابن رفاعة قال: كنت يتيما وكان الخلعي يؤويني، فمررت يوما بجامع مصر فجلست في حلقة حديث وسمعت جزءا، فسألت من ذا الشيخ؟ فقيل: هو الحبال. فعدت إلى الخلعي فأخبرته فعنفني وطردني، وكان بينهما شيء أظنه من جهة الاعتقاد، فلم أعد إلى الحبال ولم أظفر بما سمعت منه. قال الحافظ أبو الطاهر إسماعيل بن الأماطي: سمعت أبي وكان قد صحب ابن رفاعة كثيرا وسمع منه يقول: كان ابن رفاعة قد انقطع في مسجد بقرافة مصر، وكانت كتبه عنده في علية يحيي الليل كله فيها، وكانت له زوجة صالحة وكان يمنعها من المبيت في العلية. فسألته،
في علية
نعم أحسن الله عليكم، وكان يمنعها من المبيت في العلية، فسألته ليلة المبيت بها
فسألته
فسألته نعم
نعم
فسألته ليلة المبيت في بها فأجابها، فجلست وقام يصلي ورده، فسمعت صوت إنسان يعذب فغشي عليها وبكت واضطربت وأصبحت مريضة وماتت بعد أيام، وأراني أبي قبرها. قال عمر بن محمد العليمي: تطلبت سماع ابن رفاعة لفوائد الخلعي وهو 20 جزءا في يده، فإذا سماعه فيها سوى الأول والسادس لم أجد سماعه، والثاني عشر قد سمع منه قطعة، والجزء 20 لم أقف على الأصل به، بل رأيت بيد الشيخ به فرعا. قلت: هذا نقلته من خط ابن سامة عن نقل علي بن عبد الكافي عن أبي الحسن الحصني. قال: وجدت ذلك بخط الرشيد العطاري عن الأصل. ثم كتب ابن الأنماطي تحت خط العليمي: لقد طلب واجتهد ولكن وجد غيره ما لم يجد. وكان ابن رفاعة صادقا في ذكر سماعه، فإنه خدم الخلاعية ولزمه وكان ألزم الناس له. قال: حدثني غير واحد عنه أنه قال: مذ لزمت الخلعي ما انقطعت عنه إلا يوما واحدا، حضرت مجلس الحبال فذكر الحكاية، ثم قال: ولم أنقطع عن شيء قرئ عليه إلى أن مات. قال ابن الأنماطي: أخرج إلينا شيخنا حماد الحراني بخطه وحدثني قال: رأيت على ظهر الجزء الثاني من حديث الزعفراني ثبت كتب سمعها شيخنا عبد الله بن غدير السعدي، والنسخة للمسعودي، سمع جميع كتاب السنن لأبي داود على الخلعي على محمد الروحاني بقراءة أبي علي الحسين بن محمد الصدفي وخادم القاضي أبي محمد عبد الله بن رفاعة بن غدير. قال: وسمعوا عليه السيرة تهذيب بن
سمعوا
هشام وسمعنا قال وسمعوا عليه السيرة تهذيب ابن هشام وجميع الفوائد 20 جزءا للخلعي، وجميع أحاديث الزعفراني وأحاديث يونس ومعجم ابن الأعرابي وفوائد أخرى بقراءة المذكور وغيره، وذلك في مدة سنة 88 وسنة 89 و400، وأكثر ذلك بالقرافة. قال ابن النطي: ثم رأيت أصل السبت أصل الثبت في ذلك وأكثر ذلك بقرافة مصر. وسمع معهم عبد الله بن عبد المؤمن النحوي والخط له، كتب تذكرة لأبي الحسن الروحاني. نعم، كتبه
كتبه له.
كتبه تذكرة لأبي الحسن الروحاني. قال: أخبرنا محمد بن الحسين القرشي، قال أخبرنا محمد بن عماد، قال أخبرنا ابن رفاعة، قال أخبرنا أبو الحسن الخلعي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي، قال حدثنا سعدان بن نصر، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء. حذيفة الإمام المقرئ المجود أبو المعمر عبد الله بن سعد بن الحسين بن الهاطر البغدادي العطار الوزان الأزدي يعرف بحذيفة
الأزلي
الأزاجي،
نعم
الأزاجي يعرف بحذيفة، تلا بالروايات وتفقه على أبي الخطاب، وسمع الكثير من نصر بن البطري والنعالي وأبي الفضل بن خيرون والحسين بن البصري، وكان صالحا صادقا صابرا على التحديث حسن الأخلاق. قال ابن النجار: حدثنا عنه ابن الأخضر وأحمد بن البندنيجي وعمر بن السهروردي وطاووس بن أحمد الدقاق، ولد سنة 80 و400 ومات في رجب سنة 60 و500 ببغداد. الشيخ عبد القادر الشيخ الإمام العالم الزاهد العارف القدوة شيخ الإسلام عالم الأولياء محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دست الجيلي الحنبلي شيخ بغداد، مولده بجيلان في سنة 71 و400، وقدم بغداد شابا فتفقه على أبي سعد المخرمي، وسمع من أبي غالب الباقلاني وأحمد بن المظفر بن سوس وأبي القاسم بن بيان وجعفر بن أحمد السراج وأبي سعد بن خشيش وأبي طالب اليوسفي وطائفة. حدث عنه السمعاني وعمر بن علي القرشي والحافظ عبد الغني والشيخ موفق الدين بن قدامة وعبد الرزاق وموسى ولداه والشيخ علي بن إدريس وأحمد بن مطيع الباجسرائي وأبو هريرة محمد بن ليث الوسطاني وأكمل بن مسعود الهاشمي وأبو طالب عبد اللطيف بن محمد بن القبيطي وخلق، وروى عنه بالإجازة الرشيد. نعم،
القبيطي
القبيطي، نعم أحسن الله إليك، وأبو طالب بن عبد اللطيف بن محمد بن القبيطي وخلق، وروى عنه بالإجازة الرشيد أحمد بن مسلمة. قال: أخبرنا القاضي تاج الدين عبد الخالق بن علوان ببعلبك، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد الفقيه سنة 11 و600، قال أخبرنا شيخ الإسلام عبد القادر بن أبي صالح الجيلي، قال أخبرنا أحمد بن المظفر التمار، قال أخبرنا أبو علي بن شاذان، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن العباس بن نجيح، قال أخبرنا يعقوب بن يوسف القزويني، قال حدثنا محمد بن سعيد، قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن بني إسرائيل استخلفوا خليفة عليهم بعد موسى، فقام يصلي في القمر فوق بيت المقدس فذكر أمورا كان صنعها فخرج فتدلى بسبب، فأصبح السبب معلقا في المسجد وقد ذهب، فانطلق حتى أتى قوما على شط البحر فوجدهم يصنعون لبنا، فسألهم: كيف تأخذون هذا اللبن؟
يصنعون
فأخبروه لبنا
لبنا
لبنا طوب يعني، فوجدهم
نعم
يصنعون لبنا، فسألهم: كيف تأخذون هذا اللبن؟ فأخبروه فلبن معهم، وكان يأكل من عمل يده، فإذا كان حين الصلاة تطهر فصلى، فرفع ذلك العمال إلى قهرمانهم: إن فينا رجلا يفعل كذا وكذا، فأرسل إليه فأبى أن يأتيه 3 مرات، ثم إنه جاءه بنفسه يسير على دابته، فلما رآه فر واتبعه فسبقه، فقال أنظرني أكلم قال أنظرني أكلمك قال فقام حتى كلمه فأخبره خبره. فلما أخبره خبره وأنه كان ملكا وأنه فر من رهبة الله قال إني لأظن أني لاحق بك، فلحقه فعبد الله حتى مات برملة مصر. قال عبد الله: لو كنت ثم لاهتديت إلى قبريهما من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصف. قال: هذا حديث غريب عال. قال السمعاني: كان عبد القادر من أهل جيلان، إمام الحنابلة وشيخهم في عصره، فقيه صالح دين خير، كثير الذكر دائم الفكر سريع الدمعة، تفقه على المخرمي وصحب الشيخ حمادا الدباس، وكان يسكن بباب الأزجي في مدرسة
الأزاجي
الأزجي.
بفتح الزاي الأزاجي
نعم، أحسن الله عليك. وكان يسكن بباب الأزجي في مدرسة بنيت له. مضينا لزيارته، فخرج وقعد بين أصحابه وختموا القرآن، فألقى درسا ما فهمت منه شيئا، وأعجب من ذا أن أصحابه قاموا وأعادوا الدرس، فلعلهم فهموا لإلفهم بكلامه وعبارته. قال ابن الجوزي: كان أبو سعد المخرمي قد بنى مدرسة لطيفة بباب الأزجي، ففوضت إلى عبد القادر، فتكلم على الناس بلسان الوعظ، وظهر له صيت بالزهد، وكان له سمت وصمت، وضاقت المدرسة بالناس، فكان يجلس عند سور بغداد مستندا إلى الرباط، ويتوب عنده في المجلس خلق كثير، فعمرت المدرسة ووسعت، وتعصب في ذلك العوام، وقام فيها يدرس ويعظ إلى أن توفي. قال: أنبأني أبو بكر بن طرخان قال: أخبرنا الشيخ موفق الدين أبو محمد بن قدامة، وسئل عن الشيخ عبد القادر فقال: أدركناه في آخر عمره، فأسكننا في مدرسته، وكان يعنى بنا، وربما أرسل إلينا ابنه يحيى فيسرج لنا السراج، وربما يرسل إلينا طعاما من منزله، وكان يصلي الفريضة بنا إماما، وكنت أقرأ عليه من حفظي من كتاب الخرقي غدوة، ويقرأ عليه الحافظ عبد الغني من كتاب الهداية في الكتاب، وما كان أحد يقرأ عليه في ذلك الوقت سوانا. فأقمنا عنده شهرا وتسعة أيام، ثم مات، وصلينا عليه ليلا في مدرسته، ولم أسمع عن أحد يحكى عنه من الكرامات أكثر مما يحكى عنه، ولا رأيت أحدا يعظمه الناس للدين أكثر منه، وسمعنا عليه أجزاء يسيرة. قرأت بخط الحافظ سيف الدين بن المجدي قال: سمعت محمد بن محمود المراتبي قال: سمعت الشيخ أبا بكر العماد رحمه الله يقول: كنت قرأت في أصول الدين فأوقع عندي شكا، فقلت حتى أمضي إلى مجلس الشيخ عبد القادر، فقد ذكر أنه يتكلم على الخواطر، فمضيت وهو يتكلم. فقال: اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابة. فقلت في نفسي: هذا قاله اتفاقا. فتكلم ثم التفت إلى ناحيتي فأعاده، فقلت: الواعظ قد يلتفت. فالتفت إلي ثالثة وقال: يا أبا بكر. فأعاد القول ثم قال: قم، قد جاء أبوك. وكان غائبا، فقمت مبادرا وإذا أبي قد جاء. قال: وحدثنا أبو القاسم بن محمد الفقيه قال: حدثني شيخنا جمال الدين يحيى بن الصيرفي قال: سمعت أبا البقاء النحوي قال: حضرت مجلس الشيخ عبد القادر فقرأ بين يديه بالألحان، فقلت في نفسي: ترى لأي شيء ما ينكر الشيخ هذا؟ فقال: يجيء واحد قد قرأ أبوابا من الفقه ينكر. فقلت في نفسي: لعل أنه قصد غيري. فقال: إياك نعني بالقول. فتبت في نفسي من اعتراضي، فقال: قد قبل الله توبتك. قال: وسمعت الإمام أبا العباس أحمد بن عبد الحليم قال: سمعت الشيخ عز الدين الفاروسي قال: سمعت شيخنا شهاب الدين السهروردي يقول: عزمت على
شكرا.
الاشتغال ب السهروردي. نعم، صلى الله عليه. قال: سمعت شيخنا شهاب الدين السهروردي يقول: عزمت على الاشتغال بأصول الدين، فقلت في نفسي: أستشير الشيخ عبد القادر. فأتيته فقال قبل أن أنطق: يا عمر، ما هو من عدة القبر يا عمر ما هو من عدة القبر؟ قال الفقيه محمد بن محمود المراتبي: قلت للشيخ الموفق: هل رأيتم من الشيخ عبد القادر كرامة؟ قال: لا أظن، لكن كان يجلس يوم الجمعة فكنا نتركه ونمضي لسماع الحديث عند ابن شافع، فكل ما سمعناه لم ننتفع به. قال الحافظ: السيف يعني لنزول ذلك. قال شيخنا الحافظ أبو الحسين علي بن محمد: قال سمعت الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام الفقيه الشافعي يقول: ما نقلت إلينا كرامات أحد بالتواتر إلا الشيخ عبد القادر. فقيل له: هذا مع اعتقاده، فكيف هذا؟ فقال: لازم المذهب ليس بمذهب. قلت: يشير إلى إثباته صفة العلو ونحو ذلك، ومذهب الحنابلة في ذلك معلوم، يمشون خلف ما ثبت عن إمامهم رحمه الله تعالى، إلا من يشذ منهم وتوسع في العبارة. قال ابن النجار في تاريخه: دخل الشيخ عبد القادر بغداد في سنة 88 و400، فتفقه على ابن عقيل وابي الخطاب والمخرمي وابي الحسين بن الفراء حتى احكم الاصول والفروع والخلاف، وسمع الحديث وقرأ الادب على ابي زكريا التبريزي، واشتغل بالوعظ الى ان برز فيه، ثم لازم الخلوة والرياضة والمجاهدة والسياحة والمقامة في الخراب والصحراء، وصاحب الدباس، ثم إن الله أظهره للخلق وأوقع له القبول العظيم، فعقد مجلس الوعظ في سنة 21، وأظهر الله الحكمة على لسانه، ثم درس وأفتى، وصار يقصد بالزيارة والنذور، وصنف في الأصول والفروع، وله كلام على لسان أهل الطريقة عال. وكتب إلي عبد الله بن أبي الحسن الجبائي، قال لي الشيخ عبد القادر: طالبتني نفسي يوما بشهوة، فكنت أضاجرها وأدخل في درب وأخرج من آخر أطلب الصحراء، فرأيت رقعة ملقاة فإذا فيها ما للأقوياء والشهوات، وإنما خلقت الشهوات للضعفاء، فخرجت الشهوة من قلبي. قال: وكنت أقتات بخروب الشوك وورق الخص من جانب النهر. قال ابن النجار: قرأت بخط أبي بكر عبد الله بن نصر بن حمزة التيمي، قال سمعت الشيخ عبد القادر يقول: بلغت بي الضائقة في الغلاء إلى أن بقيت أياما لا آكل طعاما، بل أتبع المنبوذات
تبعوا
آه بل أتبع المنبوذات فخرجت يوم إلى الشط فوجدت قد سبقني الفقراء، فضعفت وعجزت عن التماسك، فدخلت مسجدا وقعدت وكدت أصافح الموت، ودخل شاب أعجمي ومعه خبز وشواء وجلس يأكل، فكنت أكاد كلما رفع لقمة أن أفتح فمي، فالتفت فرآني فقال: بسم الله، فأبيت فأقسم علي فأكلت مقصرا، وأخذ يسألني: ما شغلك ومن أين أنت؟ فقلت: متفقه من جيلان. قال: وأنا من جيلان، فهل تعرف لي شابا جيلانيا اسمه عبد القادر يعرف بسبط أبي عبد الله الصومعي الزاهد؟ فقلت: أنا هو. فاضطرب لذلك وتغير وجهه، وقال: والله يا أخي لقد وصلت إلى بغداد ومعي بقية نفقة لي، فسألت عنك فلم يرشدني أحد إلى أن نفدت نفقتي، وبقيت بعدها 3 أيام لا أجد ثمن قوتي إلا من مالك. فلما كان هذا اليوم الرابع قلت: قد تجاوزتني 3 أيام وحلت
تجاوزتني
آه نعم قد تجاوزتني 3 أيام وحلت لي الميتة، فأخذت من وديعتك ثمن هذا الخبز والشواء. فقلت: طيبا، فإنما هو لك وأنا ضيفك الآن. فقلت: وما ذاك؟ قال: أمك وجهت معي 8 دنانير، والله ما خنتك فيها إلى اليوم، فسكنته وطيبت نفسه ودفعت إليه شيئا منها. قال ابن النجار: كتب إلي عبد الله بن أبي الحسن الجبائي، قال لي الشيخ عبد القادر: كنت في الصحراء أكرر في الفقه وأنا في فاقة، فقال لي قائل لم أرى شخصه: اقترض ما تستعين به على طلب الفقه. فقلت: كيف أقترض وأنا فقير ولا وفاء لي؟ قال: اقترض علينا الوفاء. فأتيت بقالا فقلت: تعاملني بشرط، إذا سهل الله أعطيتك، وإن مت تجعلني في حل، تعطيني كل يوم رغيفا ورشادا. فبكى وقال: أنا بحكمك. فأخذت منه مدة فضاق صدري، فأظن أنه قال. فقيل لي: امضي إلى موضع كذا، فأي شيء رأيت على الدكة فخذه وادفعه إلى البقال. فلما جئت رأيت قطعة ذهب كبيرة فأعطيتها البقلي. ولحقني الجنون مرة وحملت إلى المارستان، فطرقتني الأحوال حتى حسبوا أني مت، وجاءوا بالكفن وجعلوني على المغتسل، ثم سري عني وقمت. ثم وقع في نفسي أن أخرج من بغداد لكثرة الفتن، فخرجت إلى باب الحلبة، فقال لي قائل: إلى أين تمشي؟ ودفعني دفعة خررت منها، وقال: أرجع فإن للناس فيك منفعة. قلت: أريد سلامة ديني. قال: لك ذاك، ولم أرى شخصه. ثم بعد ذلك طرقتني الأحوال، فكنت أتمنى من يكشفها لي، فاجتزت بالظفرية
الظفرية.
ففتح نعم فاجتزت بالظفرية ففتح رجل داره وقال: يا عبد القادر، أيش طلبت البارحة؟ فنسيت فسكت، فاغتاظ ودفع الباب في وجهي دفعة عظيمة. فلما مشيت ذكرت، فرجعت أطلب الباب فلم أجده. قال: وكان حمادا الدباس، ثم عرفته بعد، وكشف لي جميع ما كان يشكل علي. وكنت إذا غبت عنه لطلب العلم وجئت يقول: أيش جاء بك إلينا؟ أنت فقيه، مر إلى الفقهاء وأنا أسكت. فلما كان يوم جمعة خرجت مع الجماعة في شدة البرد، فدفعني ألقاني في الماء، فقلت: غسل الجمعة بسم الله. وكان علي جبة صوف وفي كمي أجزاء، فرفعت كمي لئلا تهلك الأجزاء، وخلوني ومشوا. فعصرت الجبة وتبعتهم، وتأذيت بالبرد كثيرا، وكان الشيخ يؤذيني ويضربني، وإذا جئت يقول: جاءنا اليوم الخبز الكثير والفالوذج، وأكلنا وما خبأنا لك وحشة عليك. فطمع في أصحابه وقالوا: أنت فقيه، أيش تعمل معنا؟ فلما رآهم يؤذونني غار لي، وقال: يا كلاب، لما تؤذونه؟ والله ما فيكم مثله، وإنما أوذيه لأمتحنه. فأراه جبلا لا يتحرك. ثم بعد مدة قدم رجل من همذان يقال له يوسف الهمذاني، وكان يقال إنه القطب، ونزل في رباط، فمشيت إليه فلم أره، وقيل لي هو في السرداب، فنزلت إليه، فلما رآني قام وأجلسني، ففرشني وذكر لي جميع أحوالي، وحل لي المشكلة علي، ثم قال لي: تكلم على الناس. فقلت: يا سيدي، أنا رجل أعجمي قح أخرس، أتكلم على فصحاء بغداد. فقال لي: أنت حفظت الفقه وأصوله، والخلاف والنحو واللغة وتفسير القرآن، لا يصلح لك أن تتكلم، اصعد على الكرسي وتكلم، فإني أرى فيك عذقا سيصير نخلة. قال الجبائي: وقال لي الشيخ عبد القادر: كنت أومر وأنهى في النوم واليقظة، وكان يغلب علي الكلام ويزدحم على قلبي، إلا ما أتكلم به حتى أكاد أختنق ولا أقدر أسكت. وكان يجلس عندي رجلان وثلاثة، ثم تسامع الناس بي وازدحم علي الخلق، حتى صار يحضر مجلسي نحو من 70 ألفا. وقال: فتشت الأعمال كلها فما وجدت فيها أفضل من إطعام الطعام، أود لو أن الدنيا بيدي فأطعمها الجياع، كفي مثقوبة لا تضبط شيئا، لو جاءني 1000 دينار لم أبيتها. وكان إذا جاءه أحد بذهب يقول: ضعه تحت السجادة. وقال لي: أتمنى أن أكون في الصحاري والبياري كما كنت في الأول، لا أرى الخلق ولا يروني. ثم قال: أراد الله مني منفعة الخلق، فقد أسلم على يدي أكثر من 500، وتاب على يدي أكثر من 100 ألف، وهذا خير كثير. وترد علي الأثقال التي لو وضعت على الجبال تفسخت، فأضع جنبي على الأرض وأقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم أرفع رأسي وقد انفرجت عني، وقال: إذا ولد لي ولد أخذته على يدي وأقول: هذا ميت، فأخرجه من قلبي، فإذا مات لم يؤثر عندي موته شيئا. قال عبد الرزاق ابن الشيخ: ولد لأبي 49 ولدا، 27 ذكرا والباقي إناث. وقال الجبائي: كنت أسمع في الحلية على ابن ناصر، فرق قلبي أسمع نعم. كنت أسمع في الحلية على ابن ناصر فرق قلبي، وقلت اشتهيت لو انقطعت، وأشتغل بالعبادة ومضيت، فصليت خلف الشيخ عبد القادر، فلما جلسنا نظر إلي وقال: إذا أردت الانقطاع فلا تنقطع حتى تتفقه وتجالس الشيوخ وتتأدب، وإلا فتنقطع وأنت فريخ ما ريشت. وعن أبي الثناء النهرملكي قال: تحدثنا أن الذباب ما يقع على الشيخ عبد القادر، فأتيته فالتفت إلي وقال: أيش يعمل عندي الذباب؟ لا دبس الدنيا ولا عسل، لا دبس الدنيا ولا عسل الآخرة. قال أبو البقاء العكبري: سمعت يحيى بن نجاح الأديب يقول: قلت في نفسي أريد أن أحصي كم يقص الشيخ عبد القادر شعر تائب، فحضرت المجلس
شعرة
ومعي خيط شعرة
شعرة نعم شعرة نعم
نعم قال: فحضرت المجلس ومعي خيط، فلما قص شعرا عقدت عقدة تحت ثيابي من الخيط، وأنا في آخر الناس، وإذا به يقول: أنا أحل وأنت تعقد. قال ابن النجار: سمعت شيخ الصوفية عمر بن محمد السهروردي يقول: كنت أتفقه في صباي، فخطر لي أن أقرأ شيئا من علم الكلام، وعزمت على ذلك من غير أن أتكلم به، فصليت مع عمي أبي النجيب، فحضر عنده الشيخ عبد القادر مسلما، فسأله عمي الدعاء لي، وذكر له أني مشتغل بالفقه، وقمت قبلت يده، فأخذ يدي فقال: تب مما عزمت عليه من الاشتغال به فإنك تفلح. ثم سكت، ولم يتغير عزمي عن الاشتغال بالكلام حتى شوشت علي جميع
شوشت
أحوالي. شو نعم السلام عليكم. حتى شوشت علي جميع أحوالي وتكدر وقتي، فعلمت أن ذلك بمخالفة الشيخ. قال ابن النجار: سمعت أبا محمد بن الأخضر يقول: كنت أدخل على الشيخ عبد القادر في وسط الشتاء وقوة برده، وعليه قميص واحد، وعلى رأسه طاقية، وحوله من يروحه بالمروحة، قال: والعرق يخرج من جسده كما يكون في شدة الحر. قال ابن النجاري: سمعت عبد العزيز بن عبد الملك الشيباني قال: سمعت الحافظ عبد الغني قال: سمعت أبا محمد بن خشاب النحوي يقول: كنت وأنا شاب أقرأ النحو وأسمع الناس يصفون حسن كلام الشيخ عبد القادر، فكنت أريد أن أسمعه ولا يتسع وقتي، فأتفق أني حضرت يوما مجلسه فاتفق أني حضرت يوما مجلسه فلما تكلم لم أستحسن كلامه ولم أفهمه، وقلت في نفسي: ضاع اليوم مني. فالتفت إلى ناحيتي وقال: ويلك، تفضل النحو على مجالس الذكر وتختار ذلك؟ اصحبنا نصيرك سيبويه، أو نصيرك
نصيرك
سيبويه. صلى الله عليه. قال أحمد بن ظفر بن هبيرة: سألت
ظفر
جدي أن أزور ظفر
ظفر
نعم قال أحمد بن ظفر بن هبيرة: سألت جدي أن أزور الشيخ عبد القادر، فأعطاني مبلغا من الذهب لأعطيه، فلما نزل عن المنبر سلمت عليه، وتحرجت من دفع الذهب إليه في ذلك الجمع، فقال: هات ما معك ولا عليك من الناس، وسلم على الوزير. وسلم على الوزير
وسلمنا يحمله السلام.
وسلم نعم وسلم على الوزير. قال صاحب مرآة الزمان: كان سكوت الشيخ عبد القادر أكثر من كلامه، وكان يتكلم على الخواطر، وظهر له صيت عظيم وقبول تام، وما كان يخرج من مدرسته إلا يوم الجمعة أو إلى الرباط، وتاب على يده معظم أهل بغداد، وأسلم خلق، وكان يصدع بالحق على المنبر، وكان له كرامات ظاهرة. قلت: ليس في كبار المشايخ من له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادر، لكن كثيرا منها لا يصح، وفي بعض ذلك أشياء مستحيلة. قال الجبائي: كان الشيخ عبد القادر يقول: الخلق حجابك عن نفسك، ونفسك حجابك عن ربك. عاش الشيخ عبد القادر 90 سنة، وانتقل إلى الله في عاشر ربيع الآخر سنة 61 و500، وشيعه خلق لا يحصون، ودفن بمدرسته رحمه الله تعالى، وفيها مات أبو المحاسن إسماعيل بن علي بن زيد بن شهريار الأصبهاني، سمع من رزق الله التميمي، والمحدث العلامة أبو محمد عبد الله بن محمد الأشيري المغربي، ودفن بظاهر بعلبك، والإمام الرئيس أبو طالب عبد الرحمن بن الحسن بن العجمي واقف المدرسة بحلب، وعلي بن أحمد الحرستاني راوي جزء الرافقي، وأبو رشيد محمد بن علي بن محمد بن عمر الأصبهاني الباغبان، وأبو عبد الله الرستمي، وأبو طاهر إبراهيم بن الحسن بن الحصني الشافعي بدمشق، والقاضي مهذب الدين الحسن بن علي بن الرشيد بن الزبير الأسواني الشاعر أخو الرشيد أحمد، وأبو محمد عبد الله بن الحسين بن رواحة الأنصاري الحموي المقرئ الشاعر والمسند بن رفاعة، والفقيه المقرئ عبد الصمد بن الحسين بن أحمد بن تميم التميمي الدمشقي، وشيخ القراء أبو حميد عبد العزيز بن علي السماني الإشبيلي، والشيخ علي بن أحمد الحرستاني راوي جزء الرافقي، وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن، وعليه مآخذ في بعض أقواله ودعاويه، والله الموعد، وبعض ذلك مكذوب عليه.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاك الله.
شيخ شريف،
أحسن الله إليكم سيدنا. نعم شكرا.
تفضل شيخ شريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: عبد الجليل بن أبي سعد منصور بن إسماعيل بن أبي سعد ابن أبي بشر، العدل الجليل الصالح معمر، مسند هراه أبو محمد الهروي الفامي، آخر من سمع في الدنيا من بيبة بنت عبد الصمد الهرثمية، وعبد الرحمن بن محمد كولار البوشنجي، وسمع أيضا من شيخ الإسلام عبد الله بن محمد الأنصاري، حدث عنه السمعاني وولده أبو المظفر وعبد الباقي ابن عبد الواسع الأزدي، والحافظ عبد القادر الرهاوي، وهو أكبر شيخ لقيه في سعة رحلته. قال السمعاني: هو شيخ من أهل الخير والصدق، ولد في شهر شعبان سنة 740، قلت: وتوفي في سنة 62 و500، وهو آخر من روى حديث أبي القاسم البغوي عاليا. قال رحمه الله: عبد الهادي ابن أبي سعيد ابن أبي سعيد بن عبد الله بن عمر بن مأمون، الإمام القدوة الزاهد العابد أبو عروبة السجستاني، الذي ارتحل إليه الحافظ عبد القادر، نعم، الذي ارتحل إليه الحافظ عبد القادر الرهاوي، وبالغ في تعظيمه، وقال: سمع من جده في سنة 85 و400، ولما حج قرأ عليه ابن ناصر مسلسلات ابن حبان، وقال: عاش 89 سنة وما عرفت له زلة، وكان منتشر الذكر، وله رباط كان يعظ فيه ومريدون. توفي سنة 62 و500 رحمه الله. البسطامي الشيخ الإمام العلامة المحدث وأبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نصر ابن نصر بالتحريك، نعم سيدنا، حسن الله إليكم، ابن عبد الله بن نصر بالتحريك البسطامي، ثم البلخي، إمام مسجد راغوم. قال: ولدت سنة 75 و400، سمع أباه وأبا القاسم أحمد بن محمد الخليلي وإبراهيم بن محمد الأصبهاني وأبا جعفر محمد بن الحسين السمنجاني، وتفقه عليه، وكان طلابة للعلم صاحب فنون. قال السمعاني: هو مجموع حسن وجملة مليحة، مفت مناظر محدث مفسر واعظ أديب شاعر حاسب، ومع فضائله كان حسن السيرة مليح الأخلاق مأمون الصحبة نظيف الظاهر والباطن لطيف العشرة فصيح بالفتح سيدنا عفوا
العشرة
آه نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم لطيف ال... نعم لطيف العشرة فصيح العبارة مليح الإشارة في وعظه كثير النكت والفوائد، وكان على كبر السن حريصا على طلب الحديث والعلم مقتبسا من كل أحد. كتبت عنه بمر وهراء وبخارى وسمرقند، وكتب عني الكثير وحصل نسخة بما ذيلته على تاريخ الخطيب، وكتب إلي من بلخ: يا آل سمعان ما أسنى فضائلكم، قد صرنا في صحف الأيام عنوانا، معاهدا ألفتها النازلون بها، فما وهت بمرو الدهر أركانا، حتى أتاها أبو سعد فشيدها وزادها بعلو الشأن بنيان.
بمرور الدهر
عفوا سيدنا صلى الله عليكم، فما وهت بمرور الدهر أركانا، حتى أتاها أبو سعد فشيدها وزادها بعلو الشأن بنيانا. كانوا ملاذا للآمال فانقرضوا، مخلفين به مثل الذي كان، لولا مكان أبي سعد لما وجدوا على مفاخرهم للناس برهانا. وقاه ربي من عين الكمال، فما أبقت علاه لرد العين نقصانا. قلت: سمع أبو شجاع من الخليلي مسند الهيثم الشاشي وغريب الحديث لابن قتيبة وكتاب الشمائل، وقد صنف كتابا حسنا في أدب المريض والعائد. وقال السمعني في مكان آخر: لا يعرف أجمع للفضائل منه مع الورع التام. وسمع أيضا من أبي حامد أحمد بن محمد الشجاعي، وأبي نصر محمد بن محمد الماهاني، وعبد الرحمن بن عبد الرحيم القاضي. قلت: روى عنه السمعني وابنه أبو المظفر وأبو الفرج بن الجوزي، والافتخار عبد المطلب الهاشمي، والتاج الكندي، وأبو أحمد ابن سكينة، وأبو الفتح المندائي، وأبو روح عبد المعز الهروي، وجماعة. توفي ببلخ في سنة 62 و500، وكان محدث تلك الديار ومسندها. قال علي بن محموية اليزدي الفقيه: ما رأيت في مشايخ أصحابنا مثل أبي شجاع عقلا وعلما ولطفا وجدا. وقال ابن النجار: توفي في ربيع الآخر. قال رحمه الله: الكيزاني الإمام المقرئ الزاهد الأثري أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن ثابت المصري الكيزاني الواعظ، له تلامذة وأصحاب، وله شعر كثير مدون وكلام في السنة. قال أبو المظفر سبط بن الجوزي: كان يقول: أفعال العباد قديمة، وبينه وبين أهل بلده نزاع. وكان قد دفن عند ضريح الشافعي رحمه الله، فتعصب عليه الخبوشاني ونبشه، وقال: هذا حشوي لا يكون عند الإمام، ودفن في موضع آخر. ومن شعره: يا من يتيه على الزمان بحسنه، اعطف على الصب المشوق، اعطف على الصب المشوق التائه، أضحى يخاف على احتراق فؤاده، أسفا لأنك منه في سودائه. توفي في المحرم سنة 62 و500. قال رحمه الله: القنطري العلامة الحافظ أبو القاسم محمد بن عبد الله بن أحمد بن مسعود ابن مفرج الأندلسي الشلبي المعروف بالقنطري. سمع أبا بكر بن غالب وأبا الحسين بن صاعد وبإشبيلية أبا الحكم بن برجان والقاضي بن العربي وبقرطبة يونس بن مغيث وابن أبي الخصال وعدة، ذكره الأبار فقال: كان من أهل المعرفة الكاملة بصناعة الحديث، بعيد الصيت في الحفظ والإتقان، جماعة للكتب، وقد شوّر في الأحكام، وله زيادة على ابن بشكوال في تاريخه، روى عنه يعيش بن القديم وغيره. توفي بمراكش في ذي الحجة سنة 61 و500. قال رحمه الله: السمعاني الإمام الحافظ الكبير الأوحد الثقة محدث خراسان أبو سعد عبد الكريم بن الإمام الحافظ الناقد أبي بكر محمد بن العلامة مفتي خراسان أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعاني الخراساني المروزي صاحب المصنفات الكثيرة. ولد بمروى في شعبان سنة 650، وحضره أبوه في الرابعة على مسند زمانه عبد الغفار بن محمد ابن محمد الشيروي وعبيد بن محمد القشيري وسهل بن إبراهيم السبعي وطائفة. وسمع باعتناء أبيه من أبي منصور محمد بن علي بن الكراعي والمحدث محمد بن عبد الواحد الدقاق. وتوفي الوالد وأبو سعد صغير، فكفلاه عمه وأهله، وحبب إليه الحديث ولازم الطلب من الحداثة، ورحل إلى نيسابور على رأس 350، فأكثر عن أبي عبد الله الفراوي وأبي المظفر بن القشيري وهبة الله بن سهل السيدي وإسماعيل بن أبي بكر القاري وفاطمة بنت زعبل وزاهر بن طاهر وأخيه وجيه وطبقتهم. وتوجه إلى أصبهان فسمع الحسين بن عبد الملك الخلال وسعيد بن أبي الرجاء وأم المجتبى فاطمة والموجودين وأكثر عن الحافظ إسماعيل بن محمد التيمي، وبادر إلى بغداد فأكثر عن القاضي أبي بكر الأنصاري وإسماعيل بن السمرقندي وأبي منصور الشيباني وعبد الوهاب الأنمطي وأبي سعد الزوزني وخلق كثير. ثم حج وقدم دمشق فسمع بها من أبي الفتح نصر الله بن محمد المصيصي والقاضي أبي المعالي محمد بن يحيى القرشي والموجودين. ولا يوصف كثرة البلاد والمشايخ الذين أخذ عنهم. وقد ألف كتاب التحبير في معجمه الكبير يكون ثلاث مجلدات. فسمع بآمل طبرستان من أبي نصر الفضل بن أحمد بن الفضل بن أحمد البصري وطبقته، وبأبي ورد من عبد الملك بن علي الزهري، وبإسفرايين من طلحة بن الحسين بن محمد بن الحسين القاضي حدثه عن جده، وبالأنبار من يحيى بن علي بن محمد بن الأخضر حدثه عن الخطيب الحافظ، وببخارى عن عثمان بن علي البكندي وعدة. أحسن الله إليكم سيدنا. وببروجرد من القاضي أبي المظفر شبيب بن الحسين وأبي تمام إبراهيم بن أحمد حدثاه عن يوسف بن محمد الهمذاني، وببسطام من المحسن ابن النعمان المعلم حدثه عن طاهر الشحامي، وبالبصرة من طلحة بن علي الشاهد روى له عن جعفر العباداني، وببغشور من صالح بن أحمد بن ابن مدوسة المقرئ وغيره من جامع الترمذي، وببلخ من القاضي عمر بن علي المحمودي صاحب الوخشي، وبترمذ من أسعد بن علي، وبجرجان من أبي عامر سعد بن علي العصاري وجماعة عن عبد الله بن عبد الواسع الجرجاني، وبحلب من الرئيس أبي الحسن علي بن عبد الله الأنطاكي، وبحماتة من كامل بن علي بن سالم عفوا سيدنا أحسن الله عليكم وبحماتة من كامل بن علي ابن سالم السنبسي عن أبيه، وبحمص من قاضيها أبي البيان محمد بن عبد الرزاق التنوخي، وبخرتنك عن عند قبر البخاري من أبي شجاع عمر بن محمد البسطامي، وبخسرو جرد من عبد الحميد بن محمد بن أحمد الخواري صاحب البيهقي، وبخوار الري من محمد بن عبد الواحد بن محمد المغازلي عن أبي منصور بن شكرويا، وبالرحبة من الحافظ أبي سعد أحمد بن محمد بن البغدادي، وبالري من القاضي أبي محمد الحسن بن محمد الحنفي حدثه عن محمد بن إسماعيل بن كثير إملاء قال حدثنا بن الصلت المجبري، وبساوى من أبي حاتم محمد بن عبد الرحمن الرازي، وبسرخس من أبي نصر محمد بن محمود الشجاعي. وآخر قال أخبرنا عبد الله بن العباسي العبدوسي قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحجاجي قال حدثنا الحافظ أحسن الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن أبي إسحاق الحجاجي قال حدثنا الحافظ أبو العباس الدغولي، وبسمرقند من الخطيب أبي المعالي محمد بن نصر بن منصور المديني قال حدثه عن السيد أبي المعالي محمد بن محمد بن زيد الحافظ، وبسمنان من أحمد بن محمد بن العالم المضري عن أبي الحسن بن الأخرم، وبسنجار من القاضي أبي منصور المظفر بن القاسم الشهرزوري سمع أبا نصر الزينبي، وبهمذان وهرات والحرمين والكوفة وطوس والكرخ ونسى وواسط والموصل ونهاوند والطالقان وبوشنج والمدائن، وبقاع يطول ذكرها بحيث إنه زار القدس والخليل وهما بأيدي الفرنج، تحيل وخاطر في ذلك وما تهيأ ذلك للسلفي ولا لابن عساكر. ذكره أبو القاسم الحافظ في تاريخ دمشق، فقال أبو سعد السمعاني الفقيه الشافعي الحافظ الواعظ الخطيب إلى أن قال سامع ببلاد كثيرة اجتمعت به بنيسابور وبغداد ودمشق، وعاد إلى خراسان ودخل هرات وبلخ وما وراء النهر، وهو الآن شيخ خراسان غير مدافع غير مدافع عن صدق ومعرفة وكثرة رواية وتصانيف، سمع ببلاد كثيرة وحصل النسخ الكثيرة وكتب عني وكتبت عنه، وكان متصونا عفيفا حسن الأخلاق. ثم قال حدثنا أبو سعد بدمشق قال أخبرنا عبد الغفار الشيراوي فذكر من جزء ابن عيينة حديث يا رسول الله متى الساعة، ورواه معه ابنه أبو محمد القاسم ثم ذكر وفاته. حدث أيضا عن أبي سعد قال ولداه أبو المظفر عبد الرحيم ومحمد وأبو روح عبد المعز بن محمد الهروي وأبو الضوء شهاب الشذياني، والافتخار أبو هاشم عبد المطلب الحلبي الحنفي وعبد الوهاب بن سكينة وأبو الفتح محمد بن محمد الصائغ وعبد العزيز بن منيلة وآخرون. قال ابن النجار نقلت أسماء تصانيفه من خطه الذيل على تاريخ الخطيب 400 طاقة، تاريخ مرو 5 نقلت أسماء تصانيفه من خطه الذيل على تاريخ
من تصانيفه وكتاب الذيل على تاريخ الخطيب تاريخ بغداد.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال الذيل على تاريخ الخطيب 400 طاقة، وتاريخ مرو 500 طاقة،
يعني يبين حجمه يعني.
أحسن الله عليكم سيدنا. وتاريخ مرو 500 طاقة، معجم البلدان 50 طاقة، معجم شيوخه 80 طاقة، أدب الطلب 150 طاقة، الإسفار عن الأسفار 25 طاقة، الإملاء والاستملاء 15 طاقة، تحفة المسافر 150 طاقة، الهدية 25 طاقة، عز العزلة 70 طاقة، الأدب واستعمال الحسب 5 طاقات، المناسك 60 طاقة، الدعوات 40 طاقة، الدعوات النبوية 15 طاقة، دخول الحمام 15 طاقة، صلاة التسبيح 10 طاقات، تحفة العيد 30 طاقة، التحايا 6 طاقات، فضل الديك 5 طاقات، الرسائل والوسائل 15 طاقة، صوم الأيام البيض 15 طاقة، سلوة الأحباب 5 طاقات.
سلوة
عفوا سيدنا، بالفتح سيدنا.
سلوة الأحباب.
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. سلوة الأحباب 5 طاقات، فرط الغرام إلى ساكن الشام 5 فرط نعم أحسن الله عليكم سيدنا فرط الغرام إلى ساكن الشام 15 طاقة، مقام العلماء بين يدي الأمراء 11 طاقة، المساواة والمصافحة 13 طاقة، ذكرى حبيب رحل وبشرى مشيب نزل 20 طاقة، التحبير في المعجم الكبير 300 طاقة، الأمالي له 100 طاقة، 500 مجلس، فوائد الموائد 100 طاقة، فضل الهر 3 طاقات، ركوب البحر 7 طاقات، الهريسة 3 طاقات، وفياة المتأخرين 15 طاقة، كتاب الأنساب 350 طاقة، الأمالي 60 طاقة، بخار بخور البخاري 20 طاقة، تقديم الجفان نعم تقديم الجفان إلى الضيف إلى الضيفان 70 طاقة، صلاة الضحى 10 طاقات، الصدق في الصداقة، الربح في التجارة، رفع الارتياب عن كتابة الكتاب 4 طاقات، النزوع إلى الأوطان 35 طاقة، تخفيف الصلاة في 2 طاقة، لفتة المشتاق إلى ساكن العراق 4 طاقات، من كنيته أبو سعد 30 طاقة، فضل الشام في 1 طاقة، من عفوا سيد عفوا
من كنيته الله.
نعم أحسن الله إليكم سيد، من كنيته أبو سعد 30 طاقة، فضل الشام في 2 طاقة، فضل ياسين في 2 طاقة. قال رحمه الله: قلت: وانتخب على غير واحد من مشايخه، وخرج لولده أبي المظفر معجما في مجلد كبير، وكان ظريف الشمائل، حلو المذاكرة، سريع الفهم، قوي الكتابة سريعها، درس وأفتى ووعظ وساد أهل بيته، وكانوا يلقبونه بلقب والده تاج الإسلام، وكان أبوه يلقب أيضا معين الدين. قال ابن النجار: سمعت من يذكر أن عدد شيوخ أبي سعد 7000 شيخ، قال: وهذا شيء لم يبلغه أحد. وكان مليح التصانيف كثيرا كثيرا النشوار والأناشيد، لطيف المزاح، نعم صلى الله عليكم سيدنا، لطيف المزاح، ظريفا حافظا واسع الرحلة، ثقة صدوقا دينا، سمع منه مشايخه وأقرانه. قلت: حكى أبو سعد في الذيل أن شيخه قاضي المرستان رأى معه جزءا قد سمعه من شيخ الكوفة عمر بن إبراهيم الزيدي، قال: فأخذه ونسخه وسمعه منه. قلت رأيت ذلك الجزء بخط القاضي أبي بكر، والطاقة يخال إلي أنها الطلحية. قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة،
يوضح الطلحية فيقول: للورقة من الكرطاس مولدة، ليست عربية، فكأن كل هذه يعني ورقة، 20 طاقة يعني 20 ورقة. نعم
أحسن الله إليكم سيدنا. قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن تاج الأمناء قراءة عليه، قال: أخبرنا عبد المعز ابن محمد في كتابه، قال: أخبرنا عبد الكريم بن محمد الحافظ، قال: أخبرنا عبد الغفار ابن محمد حضورا، قال: أخبرنا أبو بكر الحيري، قال: أخبرنا محمد بن يعقوب الأصم، قال: حدثنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما عددت لها؟ فلم يذكر كبيرا إلا أنه يحب الله ورسوله، قال فأنت مع من أحببت. متفق عليه. قال وقد مر أن الحافظ أبا القاسم وابنه المحدث بهاء الدين رواياه عن أبي سعد. قال وقد سمعناه من جماعة سمعوه من جماعة قالوا أخبرنا أبو طاهر السلفي، قال أخبرنا مكي بن علان، قال وسمعناه من عائشة بنت عيسى عن جدها الفقيه أبي محمد عن أبي زرعة عن محمد بن أحمد الكامخي، قال أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري فذكره. مات الحافظ أبو سعد في مستهل ربيع الأول سنة 62 و500 بمر، وله 56 سنة. ومات معه في السنة مسند وقته عبد الجليل بن أبي سعد المعدل بهرات، ومحدث ما وراء النهر الإمام أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامي ثم البلخي، ومسند بغداد أبو المعالي محمد بن محمد بن الحيان اللحاس، ومسند أصبهان بل الدنيا الرئيس مسعود بن الحسن بن الرئيس أبي عبد الله الثقفي عن 100 عام، ومسند العراق أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن هلال الدقاق في 10 المئة، وعالم سجستان أبو عروبة عبد الهادي ابن محمد بن عبد الله بن عمر بن مأمون، وعالم دمشق جمال الأئمة علي بن الحسن بن الماسح، وخطيب دمشق أبو البركات الخضير ابن شبل بن عبد الحارثي وآخرون. قال السمعاني كنت أنسخ بجامع بروجرد، فدخل شيخ رث الهيئة ثم قال أيش تكتب؟ فكرهت جوابه وقلت الحديث، فقال كأنك طالب حديث؟ قلت بلى. قال من أين أنت؟ قلت من مرو. قال عمن يروي البخاري من أهلها؟ قلت عن عبدان وصدقة بن الفضل وعلي بن حجر. قال ما اسم عبدان؟ فقلت عبد الله بن عثمان. فقال ولما قيل له عبدان؟ فتوقفت فتبسم ونظرت إليه بعين أخرى وقلت يذكر الشيخ؟ فقال كنيته أبو عبد الرحمن، فاجتمع في اسمه وفي كنيته العبدان، فقيل عبدان. فقلت عمن؟ قال سمعت ابن طاهر يقوله، وإذا هو الحافظ أبو الفضل محمد بن هبة الله بن العلاء البروجردي، فروى لنا عن أبي محمد الدوني وطائفة. قال رحمه الله ابن اللحاس الشيخ الثقة المسند أبو المعالي محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ابن محمد الحريمي العطار، عرف بابن الجبان اللحاس، سمع من جده محمد في سنة 78 في أيام أبي نصر الزيني، وسمع من عبد الله بن عطاء الإبراهيمي والحسن بن محمد السراج وطراد بن محمد النقيب، وروى الكثير بإجازة أبي القاسم علي بن أحمد بن البصري. حدث عنه السمعاني وأبو بكر محمد بن المبارك المستعمل ومحمد بن أبي البركات بن صعنين ومحمد بن الحسن بن البواب وأنجب ابن أبي السعادات الحمامي وأبو المنجى عبد الله بن اللتي ومحمد بن محمد بن السباك وأحمد بن يعقوب المارستاني وآخرون. قال الدبيثي ثقة صحيح السماع. وقال ابن النجار كان شيخا صالحا عفيفا صدوقا حسن الأخلاق لطيفا، روى الكثير. قلت مولده في سنة 68 و400، وتوفي في 19 ربيع الآخر سنة 62 و500 عن 94 سنة. قال رحمه الله الأشيري الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي الصنهاجي الأشيري، وأشير بليدة آخر إقليم إفريقية مما يلي الغرب، وهي قلعة لبني حماد ملوك إفريقية. سمع ببغداد مع ولده في أيام بن هبيرة، وكان من كبار الملكية، فحدث عن أحمد بن علي ابن غزلون وعلي بن عبد الله ابن موهب الجذامي والقاضي عياض وجماعة. روى عنه أبو الفتوح بن الحصري وأبو محمد ابن علون الأسدي. قال ابن الحصري: كان إماما في الحديث ذا معرفة بفقهه ورجاله، وله يد باسطة في النحو واللغة، وجرى بينه وبين الوزير ابن هبيرة كلام في دعائه عليه السلام يوم بدر: انتهلك هذه العصابة، وكان الصواب معه. قلت: نازع الوزير بعنف فأحرجه، حتى قال له الوزير: تهذي، ليس كلامك بصحيح، وانفض الناس. ثم اعتذر إليه الوزير بكل طريق، ووصله بمال وما ودعه، حتى قال له مثل قوله له. قال ابن عساكر: كان يكتب لصاحب المغرب، فلما مات خاف ونزح، وقرر له الملك نور الدين بحلب كفايته. ثم حج، اتفق موته باللبوة في شوال سنة اتفق موته باللبوة في شوال سنة 61 و500. قال رحمه الله: ابن الماسح العلامة جمال الأئمة أبو القاسم علي بن أبي الفضائل الحسن بن الحسن بن أحمد الكلابي الدمشقي الشافعي الفرضي النحوي، ويعرف بابن الماسح، أحد أئمة المذهب. ولد سنة 88 و400، وتلى لابن عامر على أبي الوحش السبيع، وسمع منه ومن أبي تراب حيدرة وعبد المنعم بن الغمر وتفقه بجمال الإسلام ونصر الله المصيصي، وكانت له حلقة كبيرة بالجامع للإقراء والفقه والنحو، وأعاد بالأمينية، ودرس بالمجاهدية، وعليه العمدة في الفتوى وفي القسمة. روى عنه أبو المواهب ابن صصرة وأخوه أبو القاسم وجماعة، مات في ذي الحجة سنة 62 و500.
نعم، جزاك الله خيرا.
آمين وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.